بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدم لكم هذه المادة.
وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذي خلق السبب والمسبب، والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى.
هذا الوجه الثالث، يعني في بيان أن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء، وأنه لا يؤثر فيه شيء، لا دعاء ولا شفاعة ولا غيرها، بخلاف المخلوق إنه عاجز وفقير ومحتاج إلى من يساعده ويعاونه، ومحتاج بأن يجعل مثلا متأثرا لمن يراد نفعه. والله جل وعلا غني عن خلقه كما سبق، وهم الفقراء إليه. والقياس في هذا قياس فاسد، وإن كان هذا هو أصل الشرك الذي وقع من المشركين، فهو كله من باب القياس ومن باب الشفاعة. ثم الشفاعة إذا حصلت، أو مثلا إجابة الدعاء أو غير ذلك من الأسباب التي قد تكون يعني نافعة أو قد تكون ضارة، فكلها لا تقع إلا بمشيئة الله وإرادته. السبب هو الذي أوجده، وهو الذي جل وعلا أزاح الموانع التي تمنع وجود هذا الشيء. وكذلك الدعاء، فإن الدعاء لا يؤثر في مشيئة الله وفي إرادته، ولهذا ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم الدعاء وليعظم الرغبة، فإنه لا مكره له، يعني الله لا يكرهه الدعاء على أن يفعل شيئا لا يريده تعالى وتقدس. وإن كان الدعاء سبب الإجابة، ولكنه الدعاء عبادة أمر الله جل وعلا بها، وإذا شاء أجاب وإذا شاء لم يجب. ولهذا قال جل وعلا في: ولرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيستجيب لكم إن شاء. فالأمر بمشيئته جل وعلا، فلا يحصل شيء إلا بمشيئته تعالى وتقدس. والشفاعة هي دعاء، ولا تجعل مثلا الشفاعة تجعل رب العالمين أنه يتحرك للمشفوع له متأثرا بالشفاعة تعالى وتقدس كالمخلوق. فيا القياس على المخلوق كله من باب الشرك. والله جل وعلا كما سبق أنه غني عن خلقه كلهم، وأنه ليس بحاجة إليهم حتى في عباداتهم، فإنهم إن عبدوه فهذا الذي أمر به، وإن لم يعبدوه فهو غني عنهم وعن عبادتهم، ولا تضره معصيتهم. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده، لا يرضى لهم الشرك والكفر والمعصية معاصي، فهو أمرهم ويرضى، لا يكون يرضاه يثيبهم على ذلك. فالله تعالى وتقدس هو المتفرد بالمشيئة وبالتقدير وبالتدبير، فهل مدبر، وله الكمال المطلق من كل وجه. فقياس رب العالمين جل وعلا على مخلوق من المخلوقات، سواء أرفع الناس من الملك وغيره الذي يتأثر بمن حوله ومن وبما يقال له، أو مثلا يخاف انتقاض من يعاونه أو من يصافيه من زوجة وولد إذا لم يطعه، قياس فاسد من أفسد القياس وأبعده عن الواقع. فالمقصود أن كل هذه الأمور التي يعني وسائط وطلب الحوائج من المخلوقين وجعلهم شفعاء، كلها من ظنون السيئة بالله جل وعلا. ظنون سيئة بالله جل وعلا، والظن السيء هو الذي يرضي الإنسان ظنه بربه جل وعلا، وهذا لا يكون يعني واقعا إلا لمن اجتنب كتاب الله جل وعلا وتركه ولم يمتثله. أما المؤمن فهو يعلم أنه فقير إلى ربه جل وعلا، ويتحرى طاعة ربه جل وعلا بكل ما يستطيع. فالمقصود أن الدعاء والشفاعة لا تقع إلا بإذن الله جل وعلا، فإذا شاء أجاب وإذا شاء لم يجب، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. فظن الظان أنه لا يستجيب له، لا يستجاب له إلا بالوسائط، وأن هذا أقرب إلى الإجابة، هو خلاف شرع الله وخلاف أمر الله جل وعلا، وهو الذي يوقع الإنسان في الشرك، وكل ذلك جاء من الجهل، الجهل بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته وبحقوقه الذي حقها على عباده. فالله جل وعلا له شيء يخصه من عباده، وهو العبادة لله وحده، والعبادة كونه يكون مخلصا له فيها أمر لا بد منه، فإذا لم يحصل ذلك أو لم يمتثل أمر الله جل وعلا، لأن الله لا يقبل أن يشرك به ويقبل ولا يرضى أن يشرك به، ولا يقبل العمل الذي فيه شركه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره يتضمن أمرين: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. أولا هذا محرم، من المحرمات بل من الكبائر. لماذا؟ لأنه في ضمنه أمران: أحدهما أن الداعي بهذا الدعاء الذي يعلقه كأنه يظن أن هناك شيئا يكره الله ويجعله يفعل شيئا وهو يكره، فلهذا يعلق يقول إن شئت، وهذا لا يجوز، الدعاء لا يؤثر في الله. الأمر الثاني أن هذا يوهم بأن السائل يكون مستغنا عما سأل، كما يسأل مثلا المخلوق يقول له إن شئت أعطني كذا، وهذا لا يجوز أن يقع من العبد، بل العبد فقير إلى ما بيد الله جل وعلا، فيجب أن يسأله بإلحاح وبرغبة وإقبال، هذه هي العبادة. فالمقصود أن كلا الأمرين أمر محرم لا يجوز، كونه يعني أشعر بهذا أو أشعر بهذا، أشعر بأن الإنسان غني حصل ذلك وإلا لا يلزم، أو أشعر بأن الله جل وعلا قد يفعل شيئا وهو كاره، فكلا الأمرين حرام، حرام على الإنسان. والحديث يتضمن هذين الأمرين، ولهذا نهي عنه، فيكون النهي هنا للتحريم ليس مجرد أدب كما زعم من زعم، فهو من المحرمات التي يجب أن يكون الإنسان عارفا بها، لأنها على خلاف صفات الله، وصفاته خلاف ذلك.
أحسن الله إليك. وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى، فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء، بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه، والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء، وله شفاعات يختص بها. ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وقد قال لي عمر لما أراد أن يعتمر وودعه: يا أخي لا تنسني من دعائك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمته أن يدعوا له، ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم، بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليها، مع أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجورهم في كل ما يعملونه. فإنه قد صح عنه أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهو داعي الأمة إلى كل هدى، فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه. وكذلك إذا صلوا عليه فإن الله يصلي على أحدهم عشرا، وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له، فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه، وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه.
في هذا المقطع قل: إذا كان كذلك، يعني أن الله جل وعلا غني بذاته عن كل ما سواه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه المالك لكل شيء، وأنه لا أحد يؤثر فيه تعالى وتقدس، على هذا يقول الالتفات إلى الأسباب شرك، يعني الاعتماد على السبب بأنه يحصل له كذا فإنه شرك، لأنه جعل السبب هو الذي يؤثر في الأمر، أو أنه هو الذي يستقل به، فهذا شرك في التوحيد في عبادة الله جل وعلا. وهذا قد يقع يكون شركا أكبر وقد يكون أصغر. فالشرك الأصغر يكون في الألفاظ، مثل: لولا فلان ما صار كذا، لولا أني عملت كذا ما صار لي كذا، وما أشبه ذلك من الأمور التي تكثر في ألسنة الناس. فالأمر كله يجب أن يرجع إلى الله، ليس هذه الأشياء، فهذا يكون من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر اختلف فيه، هل هو يكون مثل الكبائر، يكون تحت المشيئة إن الله جل وعلا قد يعفو عنه، أو أنه مثل الأكبر بأنه لا يعفى عنه لا بد من العقاب عليه، مع أن الشرك الأصغر لا يخرج من الدين الإسلامي، ولكن هل أنه يعاقب عليه إذا لم يتب الإنسان منه ولا بد، أو أنه تحت مشيئة الله؟ خلاف في هذا. الأمر الثاني أن الإعراض عن الأسباب ومحوها أن تكون أسبابا نقص في العقل، لأنه لا بد من السبب. فالإنسان لا يكون عالما إلا بطلب العلم، ولا يكون له ولد إلا بالتزوج، ولا يحصل له المراد الذي يتوقف على عمل من الأعمال إلا بذلك العمل. فيجب أن يسعى ويتكل على ربه جل وعلا، يفعل السبب، وإن كان السبب قد يكون سببا مباحا مأمور به، وقد يكون محرم. الأسباب المحرمة يجب أن يجتنبها، فيفعل السبب على أنه سبب، ويعتمد على الله جل وعلا في حصول المراد، هذا الواجب. فكذلك يعني إذا أعرض عنها عن الأسباب الكلية يكون هذا أيضا قدح في الشرع. الله أمر بفعل السبب ونهى عنه، فلا يعتمد على السبب ولا يترك، وتركه يعني كونه تركه الإنسان السبب هذا قدح في العقل وفي الشرع أيضا، نقص في العقل وقدح في الشرع. فكالذين مثلا يقولون: نحن على توكل على الله، فمثلا يذهب يسلك البراري المفازات بدون زاد وبدون شراب، يكون متوكل على الله، هذا قد فعل معصية. كالذي مثلا يجلس في بيته يقول إذا قدر لي أن يكون عالم سيأتي وما أشبه ذلك، هذا أيضا لم يفعل ما أمر به، أمر جل وعلا أن تفعل الأسباب. وكذلك طلب الرزق الذي يضيع يترك أولاده ويترك من يجب تجب عليه النفقة، يقول الرزق مكتوب لابد إذا كان أن يأتي، الرزق مكتوب بأسبابه لابد أن تفعل السبب، إذا تركت فأنت ملوم على ذلك. والدعاء من أسباب الإجابة، والله أمر به وهو عبادة. الدعاء مشروع أن يدعو، سواء كان المدعو له أفضل من الداعي وأرفع أو أنقص، لأن كل واحد فقير إلى أن يستجيب الله له. لهذا استدل بهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الأثر، ولكن المؤلف جزم بهذا ما يدل على أن هذا عنده صحيح، قد قدح به بعض العلماء قال إنه لم يصح. قوله لعمر لما أراد أن يعتمر ودعه قال يا أخي يا أخي لا تنسني من دعائك، قل عمر قال كلمة هي أحب إلي من الدنيا وهي قوله يا أخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم غني بما جعل الله له بالرسالة والدعوة إلى الهدى عن دعاء الناس، ولكنه يشرع في هذه الأمور حتى يتبع. فالإنسان بحاجة إلى أنه يدعى له، وأنه ولكن سؤال الدعاء من الغير كما يقول الشيخ في موضع آخر، يقول إن كان السائل حينما يسأل الدعاء من غيره يريد بذلك نفعه ونفع السائل، لأن الله جل وعلا وكل ملكا إذا سأل الإنسان لأخيه في ظهر الغيب قال له الملك آمين ولك بمثل ذلك، يعني أراد هذا وأراد اتباع السنة في ذلك فإنه مأجور وهذا مشروع. أما إن كان في طلبه الدعاء من الغير يريد نفع نفسه فقط فهذا مثل طلب المال، كونه يطلب منه مال، وطلب المال من المحرمات، أمور المحرمة إلا في مسائل ثلاثة، في ثلاث مسائل كما جاء في صحيح مسلم. المقصود أن الإنسان يجب أن يكون متبعا لشرع الله جل وعلا بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول ما يدعى له أو يتصدق عنه أو يحج عنه أو يضحى عنه، إن هذا غير مشروع، فذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا ولم يأتي ما يدل عليه، والثاني أنه كل عمل يعمله الإنسان من الحسنات فله مثل ذلك، كما بين أن كل داع إلى هدى من اهتدى بدعوته فله من الأجر مثل أجر المهتدي من غير أن ينقص من أجر المهتدي شيئا، وبالعكس من دعا إلى ضلالة فإن عليه من الوزر مثل ما على العامل من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولهذا صار على ابن آدم الذي قتل أخيه قتل أخاه عليه من كل نفس تقتل كفل كما جاء في الحديث، لأنه هو الذي سن القتل أول من قتل. هذا دلك على عظم البدع، المبتدع إذا ابتدع بدعة وظل بها من ظل يكون عليه من الأوزار مثل ما عمل العاملون كلهم من البدع، نسأل الله العافية. ويلزم من ذلك تفاوت العذاب في الآخرة، فبعض الناس أشد عذابا من بعض، وهذا أمر ضروري لما يكون للناس من التأثيرات ومن. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا أهل النار قال كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. يعني لماذا يقول قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون؟ يعني إنهم اقتدوا بهم، فهم الذين سنوا لهم الشرك فتبين ذلك. ولكن هذا لا ينجي المتبع، لأن المتبع أهدر عقله وأهدر الآيات التي حوله اتبعه، وإن كان على المتبوع أكثر من عذاب المتبع، ولكنه لا ينجي التابع. وكذلك إذا كان رئيسا وكبيرا مقتدا به فإنه لا يعذر بكونه اقتدى به، كما قال جل وعلا: قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنة كبيرة. ما يفيدهم هذا، يعني ما يخفف عنهم العذاب. وإن كان المتبوع والمطاع والكبير عذابه أشد وأنكى، لأنه أثر على غيره أكثر. فالمقصود أن رب جل وعلا جعل أسبابا يجب أن تفعل على أنها أسباب، ويعتمد على الله جل وعلا في حصول المطلوب المقصود. وهذا كله يجب أن يكون باتباع الشرع، باتباع ما جاء في دين الله جل وعلا من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء إلى آخره. ثم قال إن منزلة في الجنة يعني تكون لرجل واحد، وهي الوسيلة، يدلنا على أن كلمة الوسيلة في كتاب الله جاءت لشيء لمعنيين: أحدهما القربة، والثاني المكان المعين، المنزلة المعينة. أما الوسيلة في لسان أكثر الناس الآن فهي ضلالة وسيئة. ومن ذلك دعاء الصحابة: اللهم إنا نتوسل إليك، فهذا قربة، هذا يتقرب به لأنه دعاء، والدعاء مشروع وأمر الله جل وعلا به، فهو من النوع الأول. وما عدا ذلك يكون من البدع، كونه مثلا يجعل الوسيلة دعاء الغير أو سؤاله أو الإقسام على الله به، أن يكون نسألك بفلان ونسألك بنبيك أو بجاه نبيك أو ما أشبه ذلك، هذا من البدع التي لم تشرع. هو البدع كلها ضلالة، ولكنها مع ذلك كونها ضلالة هي أعظم من مجرد المعاصي.
أحسن الله إليك. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثل ذلك. وفي حديث آخر: أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب. فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له، وإن كان الداعي دون المدعو له. فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له. فمن قال لغيره ادعوا لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك، كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى، فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما، والمسؤول فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى، فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه، لا سيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد، كما قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره بالاستغفار ثم قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول لهم، إذ ذاك مما أمر به الرسول حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا لم يأمر الله المخلوق به، بل أمر الله العبد أمر إيجاب أو استحباب، ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة إلى الله وصلاح لفاعله وحسنة فيه، وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه وإنعامه عليه. بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيمان، والإيمان قول وعمل.
لهذا يقول أن الدعاء المشروع أن يكون متبعا فيه السنة، وهو نفعه مرادة نفعه ونفع أخيه بأن يدعو له، هذا اتباع السنة. وذلك لأن الداعي والمدعو كلاهما فقير إلى ما يصلحهما وما ينفعهما، وفقيران أيضا لما يرفع عنهما من بلاء إذا كان فيهم بلاء، أو يدفع قبل نزوله، وهذا أمر لا بد منه. وذلك لأن هذا المخلوق يعني بحاجة إلى أمور أربعة، يعني فقير إليها فقر لا ينفك عنه. أولا بحاجة إلى من يجلب له إلى النفع الذي يتنعم به، إلى النعيم الذي يتنعم به في الدنيا والآخرة، فهو لا يستغني عن هذا. الثاني أنه فقير إلى دفع ما يضره من الألم في الدنيا والآخرة. الثالث أن لكل واحد من الأمرين سبب، المنعم المحبوب له سبب، والمؤلم المكروه له سبب. هذه أمور أربعة، يعني لا بد لكل واحد منها، وإذا أمعن الإنسان النظر فيها، وإذا هي كلها بيد الله جل وعلا لا يملك الإنسان منها شيء، فيجب اللجوء إليه ثم تحصيلها أيضا بفعله، وقد تكون السبب أيضا بسبب آخر، بدعاء أخيه أو بدعاء ولده أو بدعاء قريبه أو ما أشبه ذلك، أو بعمله من صدقة أو غيره. ولهذا شرع لنا أن نصلي على جنائز أموات، أن هذا ينفعهم وبدعائهم، ولم يكن ذلك ما كان للصلاة فائدة. وكل ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به وبينه. والمسؤول الذي يسأل هو الله جل وعلا، لا يتأثر بشيء من ذلك وهو غني عنه، والسائل والمسؤول له كلاهما فقير إلى ذلك. حتى من هو أرفع من جميع الخلق يعني في العبودية مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره الله جل وعلا أن يستغفر لذنبه وأن يتوب، وهذا يدل على إيش؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وآخر سورة نزلت من القرآن قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أن نقول أنه استغفر يعني استغفر لأمتك، وسبح بحمد ربك لزيادة حسناتهم، كما يقول المتطرفون الذين يقولون أن الرسول لا يقع في ذنب، ومن قال أنه يقع في ذنب فهو كافر. كل هذا ضلال وبعد عن الحق. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم فقير إلى ربه، فقير إلى مغفرته وإلى رحمته، وهو بحاجة إلى التوبة، فكان يستغفر ويتوب، وكلما عمل عملا رفعه الله به درجة، كما يدل على أن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى أحد من خلقه. أما قوله: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهذا معناه في حياته صلى الله عليه وسلم
أما طلب مغفرته بعد موته فهذا طلب استغفار بعد موته فهذا ضلال، ولا يجوز أن يطلب منه شيء بعد مات، مثل ذلك الشفاعة.
الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات، وكلما ازداد العبد عملا للخير ازداد إيمانه. هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، وفي قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. بل نعم الدنيا بدون الدين هل هي من نعمه أم لا؟ فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم، والتحقيق أنها نعمة من وجه، وإن لم تكن نعمة تامة من وجه. وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة، إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير، والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط. والمقصود هنا أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق، إما واجب أو مستحب، فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ما له إلا عند الضرورة، وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور فهذا يثاب على ذلك، وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أتى. ومثل هذا السؤال لا يؤمر الله به قط، بل قد نهى عنه، إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته، والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه، ويأمرنا أن نحسن إلى عباده، وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا، فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه وهو الصلاة، ولا قصد الإحسان إلى المخلوق الذي هو الزكاة. وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال، لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه. ألا ترى أنه قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون، وإن كان الاسترقاء جائزا، وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. يقول رحمه الله: وإذا فعل ذلك يعني العبد كان من أعظم إحسان الله إليه، يعني إذا فعل القرب التي أمر الله جل وعلا بها فهي نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليه. ولهذا لا يستطيع الإنسان، العبد لا يستطيع أن يؤدي شكر نعمة الله جل وعلا، لأن الشكر نفسه نعمة، عمل الطاعة نعمة، والاعتراف بها وأنها من عند الله نعمة، حيث جعل العبد معترفا مطيعا لله جل وعلا، مقرا لله جل وعلا بإنعامه، وكذلك كونه يعود على نفسه بأنها ليس لها من هذا الشيء، وإنما هو فضل من الله، هي نعمة، وكذلك لو قدر أنه شكرها فهي نعمة. والنعمة يتطلب ثلاثة أمور: أولا إضافتها إلى المنعم بها، الثاني شكره عليها، الثالث الاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا. وإذا لم يفعل ذلك فهو لم يستعمل النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه كما ينبغي، فيكون مستحقا لعقاب الله جل وعلا. ثم يقول إن الإيمان يزداد بالحسنات، لأن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة، أنه مركب من أمور ثلاثة، مركب من القول، فلا بد أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، الله جل وعلا يقول قولوا آمنا، فلا بد من القول، ويتبع ذلك الأقوال التي يقولها طاعة لله جل وعلا بلسانه، كالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. فالأقوال كثيرة في هذا، وهي تابعة لقول لا إله إلا الله أول شيء، فالإنسان لا يدخل في الدين الإسلامي إلا بهذا. وعمل، إن كان قول اللسان عمل لكنه خاص، العمل تكون يعكون بالجوارح، جوارح الإنسان، إن القيام، والقيام عبادة كونه يقوم لله جل وعلا، والركوع والسجود، وكذلك الصدقة وغيرها من الأعمال، فهي إيمان بالله جل وعلا. وكذلك النيات والمقاصد التي هي أساس هذا، فالنية التي المقصد هي التي تبعث على القول والعمل، فلا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة تيكون الإنسان مؤمنا. ثم الزيادة فيها، كلما ازداد زاد منها زاد إيمانا، ولهذا كل ما كثرت يعني أعماله بالخشوع اللي هو عمل القلب والإنابة إلى الله جل وعلا كان أقرب إلى الله وأعظم إيمانا من غيره. ولذلك تفاوتت درجات المؤمنين، كونهم تتفاوت مقاماتهم في الإيمان، كما يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا، أنه يذكر الأعمال، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يذكر أنها من الإيمان. وإن كان هذه المسألة أخطأ فيها من أخطأ كثيرا، ومع كثرة الأدلة عليها، وفي القرآن مواضع متعددة تدل على أن العمل إيمان، كقوله جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارى تفادوهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالإيمان هنا المفادات وهي عمل، والكفر الإخراج، إخراجهم من ديارهم. وكذلك كل طاعة تكون إيمان، كل معصية تكون كفر. والمقصود أن هذا التعريف عند أهل السنة تعريف دقيق يدل على الفهم، والذي يقول مثلا أن العمل أنه شرط، أو أنه شرط للصحة، أو شرط غير ذلك، معناه أنه ما فهم تعريف الإيمان عند أهل السنة. والشرط معروف أن الشرط يسبق المشروط، كيف يكون الشرط العمل شرط للإيمان وهو العمل يسبق؟ أما كونه مثلا العمل الصالح، العمل عطف على الإيمان في آيات كثيرة، فهذا إما للاهتمام به أو لأنه جزء منه، والجزء الأكبر أنه لا بد منه. والشيء قد يعطف على نفسه، كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق سوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فهو عطف الشيء على نفسه أيضا كثير. المقصود أن هذا الذي ذكره الشيخ، أن العمل يزيد وينقص بالطاعة، أمر متفق عليه عند أهل السنة. وقوله هذا هو الإيمان الحقيقي، هو الإنعام الحقيقي، يعني الإيمان هو النعمة الحقيقية
أما نعمة الدنيا من كثرة المال والصحة والولد وغير ذلك يقول اختلف فيها، هل هي نعمة ثم نعمة أو أنها ليست بنعمة، لأنها تنتهي وتنسى وقد تكون وبالا على الإنسان. صحيح أنها إذا استعملت في طاعة الله فهي نعمة، وإذا لم تستعمل في طاعة الله واستعملت في المعاصي فهي نقمة ومضرة. فالمقصود أن بحاجة دائما إلى الإيمان، الإيمان إذا كان يزيد وينقص فينبغي أن يهتم الواحد للزيادة. لذلك شرع الله لنا أن نسأله الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. بعض المفسرين يقول اهدنا يعني ثبتنا، ثبتنا على الصراط المستقيم، فالثبات عليه أمر مطلوب جيد، ولكن ليس هذا المقصود. المقصود أن يزداد الإنسان إيمانا بعد إيمانه والهداية بعد هدايته، ولا تتم الهداية تمامها حتى يأمن الإنسان من النار ويدخل الجنة. كما سئل الإمام أحمد قيل له متى يأمن المسلم أو يطمئن، قال إذا وضع أول قدم له في الجنة، قبل ذلك ما فيه طمأنينة ولا فيه أمن من خوف الله جل وعلا، هو خائف. فالمقصود أن العمل أنه داخل في الإيمان، فينبغي أن يكون الإنسان حريصا على زيادته، وأن نعم الدنيا ليست نعمة على الإطلاق، وإنما هي نعمة عليه إذا استعملها في طاعة ربه جل وعلا ولم يستعملها في المعصية. وإن كان كل خير يحصل في الدنيا والآخرة فهو من الله جل وعلا، أما الإنعام بالدين فهو أن يهديه الله جل وعلا للإيمان وأن يستعمله بطاعته جل وعلا، وهذا كله فضل من الله جل وعلا بلا استحقاق ابتداء من الله جل وعلا. وذكره مثلا القدرية الذين يقولون إنها نعمة من حيث أن الله أقدره على الطاعة، فهي يستوي فيها الكافر والمؤمن، فلا فرق بين المؤمن والكافر في هذا عندهم، ذلك أن الله أعطى هذا عقلا وأعطى هذا عقلا. يقول مثل الرجل الذي مثلا أعطى أولاده سلاحا، فواحد منه استعمله في الجهاد في سبيل الله، والآخر استعمله يقطع الطريق وقتل الأنفس بلا حق، فالأمر يعود إليهم، وذلك بناء على أصلهم الفاسد أن الإنسان يخلق فعله، وأنه ليس لله على الإنسان نعمة تخصه، يعني المؤمن تخصه دون الكافر. وإذا قيل لهم مثلا قول الله جل وعلا، إن الله جل وعلا يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. يقولون زينه وكرهه يعني بين طرقه، فبيانه وترغيبه فيها هو تحبيبه، وكذلك بيانه وهالبيان يستوي فيه المؤمن والكافر، والترغيب والترهيب يستوون فيه، كل هذا ضلال. لهذا هم لا يرون لله نعمة على المؤمن زائدة على الكافر، ويرون أنه يجب على الله أن يفعل بالعبد الأصلح له. هل يجب على الله شيء؟ ويقال أن هذه المسألة هي التي رجع بسببها أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال، ولكن هذه الحسن الأشعري وضع عليه أشياء كثيرة، إما تحسين وضعه أو رفع منزلته أو لغير ذلك. يقول إنه سأل شيخه الجبائي قال له أخبرني عن 3 أخوة، أحدهم مات صغيرا والآخر مات كبيرا كافرا والثالث مات كبيرا مؤمنا، هل منزلتهم واحدة؟ قال لا، الكافر في النار والصغير والمؤمن في الجنة. قال له أفي منزلة واحدة؟ قال لا، الكبير أرفع منزلة. قال لما؟ قال لي أنه صلى وصام وجاهد وأتى بأعمال كثيرة فرفعت منزلته. قال ألا يحتج الصغير على ربه في هذا؟ يقول يا ربي لما تركتني أعيش حتى أعمل الأعمال فأصير بمنزلة أخي؟ قال يقول الله له رأيت الأصلح لك أن أقبضك ميت صغيرا. قال إذن ينادي ذلك الشقي من طبقة النار يقول يا ربي لماذا ما قبضتني صغيرا حتى ما أكون في النار؟ قل فوقف الشيخ ما كان له جواب عن هذا، هذا أبطل قولهم أنه يجب عليه أن يعمل الأصلح، الله يعمل ما يشاء تعالى وتقدس. وهم يرون أنه يجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، وهذا أحد أصول دينهم، أنهم بنوا دينهم على أصول 5 غير الأصول التي عند المسلمين، هذا أحدها. المقصود أن هذا باطل الذي ذكره شيعا عنهم، وهم أهل المحال، مشبهة الأفعال نفاة الصفات، هكذا يسميهم أهل السنة، فهم يشبهون أفعال ربنا جل وعلا بأفعالهم ويقيسونها عليها، وبناء على ذلك نفوا وجود الجنة والنار الآن بناء على هذا التشبيه، لأنهم يقولون لو أن رجلا مثلا بنى بيتا ثم أودعه ما يحتاج إليه من الأثاث ومن المأكولات ثم غلقه ولم يسكنه ولم يسكنه لكان ذلك سفها مخالفا للعقل. كذلك وجود الجنة الآن وجود النار بلا سكان لا يصبح، ولكنها ستخلق فيما بعد، وكله أمور يقولونها من أفكارهم القاصرة، ولا يعتبرون بكتاب الله جل وعلا وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا عوقبوا بقسوة القلوب والبعد عن الحق، إن الله جل وعلا يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقلبوا أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لأجل أنهم لم يؤمنوا به أول ما جاءهم فحصل تقليب القلوب والأبصار. والأصل في هذا أن العبد فقير إلى الله دائما، يجب أنه يسأل ربه بفقره وبغنى الرب عنه جل وعلا معترفا لذلك تقصيره، وأنه إذا حصل له نعمة فيقر بأنها من ربه جل وعلا. لهذا جاء في الحديث سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أبوء، يعني أعترف بالنعمة وأعترف بالذنب، فالاعتراف توبة ورجوع إلى الله جل وعلا. فالمقصود أن الله جل وعلا لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا، وإنما السؤال إذا حصل يجب أن يكون لنفع الجميع واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما أن يسأله استقلالا حتى وأمور الدنيا فإنها محرمة، مسألة الناس محرمة إلا ما استثني عند الضرورة، كما في حديث قبيصة الذي في صحيح مسلم ما سأل ثم أعطاه ثم سأل ثم أعطاه ثم سأل، قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لإحدى 3: رجل تحمل حمالات يعني في سبيل الإصلاح يجوز له أن يسأل وإن كان غنيا لئلا يحجم الناس عن الإصلاح بين الناس، الثانية أن يصاب بجائحة تجتاح ماله يحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش، ثم تحرم عليه. الثالث إنسان أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يشهدون أنه أصيب بفاقة، فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش. ومع ذلك فهي سحت، يعني يتكثر بها، متكثر بها يتكثر إلى النار، صلى الله عليه وسلم. فإلاف السؤال الله جل وعلا فإنه يأمر بسؤاله، قل واسألوا الله من فضله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهو جل وعلا يأمر بسؤاله وهو الغني الكريم الجواد بلا حاجة إلى العباد، فهم المحتاجون إليه، وهو ربهم ومعبودهم الذي يجب أن يعبدوه ويفتقر إليه في كل وقت وفي كل حاجة يحتاجون إليها، ولا يلتفتون إلى الخلق، فالخلق كلهم مثلك أو أضعف منك، فكيف تسأل مخلوقا؟ فسؤال المخلوق والاستغاثة به كسؤال الغريق بالغريق أو أقل من ذلك. الغريق ما أنقذ نفسه حتى ينقذ الآخرين. ما إن كان قصد السائل قصده النفع له ولغيره واتباع السنة فيكون ذلك مثابا، أما إذا كان قصده حصول مطلوبه كما يقول الشيخ من غير قصد منه الانتفاع المأمور الذي أمر بالسؤال، أمر بالدعاء، قل فهذا من نفسه أتي لأنه خالف أمر الله جل وعلا فهو آثم في ذلك. ومثل هذا السؤال لا يأمر الله جل وعلا به أحدا من الخلق، إنما يأمر جل وعلا بما فيه النفع لعباد الله جل وعلا، ولهذا أمر الرسل أن يسألوا. أما ما ذكره في حديث 70,000 قل فيه أنهم لا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، والرقية جائزة، أما إذا حصلت بدون طلب فلا تمنع السبق إلى الجنة، أو الإنسان نفسه رقى لأن رقى أو أنه رقي بلا طلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى بعض أهله ورقاه جبريل ولكن بلا طلب، والسبب أن الطلب والسؤال من المخلوق يحصل فيه نوع التفات من القلب إلى ذلك المطلوب منه وافتقار إليه، وهذا فيه تقصير من في التوحيد، فالقلب يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، لا يلتفت إلى أحد من خلق الله جل وعلا، بل يكون مستغنا بالله عن كل أحد. ومن ذلك كونه صلى الله عليه وسلم ما بايع بعض خواص أصحابه شرط عليهم أن لا يسألوا أحدا شيئا، يقول فكان أحدهم يسقط الصوت من يده وهو بعدما ركب والناس تحته للراحلة، فلا يقول لواحد ناولني الصوت، ينزل ويأخذه بنفسه، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا أيضا يدلك على أن مسألة الغير أنها فيها ضرر للإنسان، فيها ضر، أنه لا ينبغي أن يسأل، أنه يسأل للأمر الضروري الذي لا بد منه. ولا ينافي هذا كون الناس يتعاونون، يعاون بعضهم بعضا، فالمعاونة في الخير مطلوبة وليست من هذا الباب، وكذلك فعل الأسباب التي مضى فعلها. وسبقا قلنا الأسباب تنقسم إلى قسمين، سبب مشروع مأمور به وسبب غير مشروع، مثل التقوي بالرزق أو بغيره على أمر منهي عنه وإن كان فيه نفع. لهذا يقول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالخمر والميسر فيها منافع ولكن مضارها أعظم، وكذلك غيرها من المعاصي كالزنا، قد يكون فيه منفعة لبعض الناس وهو منهي عنه. فالأسباب التي فيها معصية أو تؤدي إلى المعصية لا يجوز تعاطيها. فلهذا السبب الذي يقوله المؤلف هنا ويقول: ما جاء في صحيح مسلم لا يرقون ولا يسترقون. وهذا اللفظ لا يرقون خطأ، لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الراقي محسن، محسن إلى غيره، ولا يكون الإحسان سببا لمنع السبق من الجنة، ولهذا تركه البخاري. والمقصود أن من أثبت وسائط بينه وبين خلقه، بين الله وبين خلقه، الوسائط التي تكون بين الملوك وبين المخلوقين، فإنه مشرك عابد لغير الله جل وعلا، مخالف لدين الله جل وعلا وشرعه، وعاص له، ومتبع غير ما أنزله الله جل وعلا على رسوله. نعم،
أحسن الله إليك. والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان، كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي، وليؤمنوا بي أن أجيب دعاهم لي بالمسألة والتضرع. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فبين أن الطاعة لله ورسوله، وأما الخشية فلله وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ونظيره قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
هذه تقدمت. نظيره: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذه نظيرها.
المكتوب قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله.
لا. إيه. نعم، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله، هذه نظير.
ونظيره
نظير السات الذي قبلها، الآية التي قبلها.
نقرأ ونظيره وقال تعالى ولو أنهم رضوا ونظيره قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله
إنا إلى الله راغبون هذا يقول إن الله جل وعلا لم يأمر بالوسائط بل هذا من الشرك الذي تعاقبت عليه الأمم من قديم الزمان وقد قص الله جل وعلا علينا قصص الأنبياء مع أممه وأن كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فعبادة الله والتأله له أمر حتم لا بد منه وصرف شيء منه هو شرك أكبر إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في جهنم ومعنى ذلك أن الوسائط التي تجعل في طلب النفع دفع المضار من المخلوقين سواء كانت من الكبار أو من الصغار من الملائكة أو من البشر إنها كلها شرك بالله جل وعلا فلا بد من إخلاص الدعاء لله جل وعلا وإخلاص التوجه والخوف والرجاء وأن يكون العبد فقره واعتماده وتوكله على ربه جل وعلا وحده وأنه لا يطيع مخلوقا في معصية الخالق ولا في اتباعه بدون دليل ولا في أيضا رفعه عن وضعه الذي وضعه الله عليه والوضع الذي وضع عليه ما هو أنه عبد لله جل وعلا فإذا رفعه عن هذا المقام فقد اتخذه معبودا من دون الله أو كان طاغوتا من الطواغيت الكبار أو رؤوسهم لهذا يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني اليهود والنصارى فالأحبار من اليهود والرهبان من النصارى الأحبار العلماء والرهبان العباد وقد فسر هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا واضحا لا إشكال فيه فسرها لعدي وعدي كان نصراني من نصارى العرب لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب قال اجدع عنك هذا الوثن ثم سمعه يقرأ هذه الآية فقال إننا لم نعبدهم قال بلى ألم يحرم عليكم الحلال فتتبعوهم قلت بلى قال تلك عبادتهم يعني طاعتهم في المعاصي طاعة المخلوق في المعصية عبادة له والغالب أنها تكون في التحليل والتحريم وقد تكون في غير ذلك فالمقصود أن اتباع مخلوق بلا دليل أو طاعته في المعاصي أو رفعه عن مقامه أنه عبادة لغير الله جل وعلا والله جل وعلا جعل في الإنسان عقل وفكر جعل له آيات تحيط به ولم يكفي هذا أنزل عليه كلامه بواسطة الرسل أرسلهم إليه يبينون له أمر الله جل وعلا وكل ذلك حتى لا يكون للإنسان حجة على الله جل وعلا وإلا حجج الله وآياته كثيرة جدا وقائمة وقول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يجب أن يكون هذا هو سبيل المؤمن أنه يدعو ربه لا يدعو إلا ربه وربه قريب ومجيب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وهنا قدم جل وعلا العمل على الإيمان فقال سألك عبادي عني فإن قريب أجيب دعوة الداعي إذا عني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون استجابة فعل الطاعة فعل الأمر والنهي وهذا العمل الصالح
وإن كان لا بد من الإيمان فيه، عطف الإيمان وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومثلها الآية التي بعدها إنه أمر جل وعلا قال إذا فرغت فانصب، النصب العمل، اعمل طاعة الله وإلى ربك فارغب، فالرغبة فيها الإيمان بالله جل وعلا، خشيته وخوفه وانشراح الصدر لذلك. والكفار القدامى مثل ما قال شيخ الإسلام محمد رحمه الله أعقل من مشركي زماننا، لأنهم بعقلهم إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله جل وعلا، وقد ذكر ذلك عنه في كتابه كثيرا، إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلى ظل، يعني ذهب عنكم، أصبحتم لا تدعون ولا تعلقون به، وأصبح دعاؤكم واتجاهكم إلى الله جل وعلا. وكذلك قوله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فبين جل وعلا أن التوحيد مفزع العباد من المؤمنين والكافرين، ولكن الكافرين في الضر والشدائد يفزعون إليه، هذا قديما، أما الآن أصبح المشرك في هذا الوقت الذي يعبد القبور إذا مسه الضر زاد شركه نسأل الله العافية، وصار يضرع إلى الله جل وعلا لسخافة عقولهم الواقع. ذكر ابن غنام في تاريخه يقول إنه أتى اثنان من اليمن لطلب العلم في مكة، وأحدهما أفقه من الآخر، لما أقبل على الطائف قال أحدهما لزميله أهل الطائف لا يعرفون الله إنما يعرفون ابن عباس، فقال له زميله معرفتهم لابن عباس تكفيهم عن معرفة الله، ابن عباس يعرف الله بهم. شوف كيف طلبة العلم يا الله العافية، هذا العقل ذا، هذا أعظم ما ذكر ابن مسعود يقول إنه اجتمع عند البيت ثلاثة إما قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحوم بطونه قليل فقه قلوبه، فقال أحدهم أترون الله يسمعنا إذا تكلمنا، قال الآخر إذا جهرنا سمعنا وإذا أخفينا لم يسمعنا، قال الثالث إذا كان يسمعنا إذا جهرنا فهو يسمعنا إذا أخفينا خافتنا. فهؤلاء أشر من أولئك نسأل الله العافية. والمقصود أن الرب جل وعلا ما جعل بينه وبين عباده وسائط يدعون ويرجون، لأنهم كلهم فقراء إلى الله جل وعلا، فأمر أن تكون الخشية له والإنابة إليه والتوبة منه والاستغفار له جل وعلا والخوف منه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، قل إنهم عندهم سلاح عظيم وإنهم عندهم مقدرة وعندهم كذا، كل هذا من الشيطان. فإذا كان المؤمن واثقا بربه جل وعلا متبعا لأمره فلا يخاف، لا يخاف إلا ربه جل وعلا. لما أرسل عمرو بن العاص وهو في مصر قابل جيوش الروم، أرسل إلى عمر يطلب منه المدد، قال مدني بأربعة آلاف فإن أمامي 200,000. أرسل إلى عمر يهدده ويؤنبه ويقول نحن ما نقاتل بعددنا وعدتنا، وقاتل بإيماننا وديننا، ولكن احترس من المعاصي فإن هي التي تعين عدوك عليك، وإن مرسل إليك أربعة رجال، طلب 4,000 أرسل إليها 4 رجال فقط، نصره الله جل وعلا. فالمقصود أنهم يعرفون هذا، ولهذا لما كان الكفار يقابلونهم في خيولهم الضعيفة والهزيلة وأسلحتهم، كان معهم سيوف ورماح محزمة بالقد، وأولئك رماحهم وسيوفهم محلات بالذهب والشيد، كانوا يضحكون عليهم، انظروا العرب مساكين ومع ذلك نصرهم الله جل وعلا عليهم. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بدينهم، تمسكوا بأمر الله جل وعلا. فالأمر بيد الله تعالى وتقدس، إذا أطاعه العبد فالله جل وعلا يعطيه ما يشاء،
يعني ما يشاء الله جل وعلا. لهذا يقولنا ما يعمر مساجد الله من آمن بالله، ليس الإمارة بالتحسين هذا ردا على المشركين لما قالوا إن نعمر المسجد الحرام عمرناه وإن كذا، والعمارة بخشية الله جل وعلا وليست بتحسين البناء وتزويقه. الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وتكون خشيته لله وحده في مساجد الله هو الذي يعمرها، والذي يطيع الله جل وعلا ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يستحق النصر والإثابة. ولهذا أخبر أن الإتاء قد يكون من الرسول ومن الله، أما الحسب فيجب أن يكون لله جل وعلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين. قوله ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يقول نظيرها ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعني الائتياء من الله والرسول. أما الحسب فيجب أن يكون لله وحده، ليس للرسول منه شيء. والحسب هو الكافي الكفاية، يعني الله كافينا إذا توكلنا عليه. نعم،
أحسن الله إليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك، إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف، حتى قال لهم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لاق، فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك. وقال أيضا لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال في مرضه لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وهذا باب واسع، وما علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه، فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب، كما جعل المطر سببا لإنبات النبات. قال الله تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وكما جعل الشمس والقمر سببا لما يخلقه بهما، وكما جعل الشفاعة والدعاء سببا لما يقضيه بذلك، مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت، فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها ويثيب عليها المصلين عليه. لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلها موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. الثاني أن لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعمة. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. الثالث أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أعراضه، وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه. وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وإن ظن ذلك، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان، فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة. وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الورقة، والله أعلم. والحمد لله وحده، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد، تحقيق الشيء هو تصفيته وتخليصه مما يشوبه من غيره، فتحقيق التوحيد ألا يكون فيه شيء من الشرك وأنواعه وشيء من البدع ومن المعاصي. يعني من حقق التوحيد يكون ما يموت على توبة صادقة مما وقع فيه من الذنوب، ويكون مبتعدا عن البدع وكذلك الأمور الشركية التي تقدح بالتوحيد. ولهذا ذكر في صاحب البطاقة مقابل 99 سجل، كل سجل مد البصر، ما ذكر فيها أنها مالت بهن، لأنه قال هذه الكلمة مخلصا صادقا تائبا ومات على ذلك. والقلوب يجب أن تكون مقبلة على الله جل وعلا بكمال الحب والإنابة لله جل وعلا والخوف والرجاء منه فقط، وأن المخلوق ليس له شيء من ذلك. فإن حصل خوف من المخلوق فهو خوف طبيعي طبع، إن خاف مثلا من ظالم ولا خاف من سبع ولا من حية ولا ما أشبه ذلك، هذا لا يؤثر. إنه الله جل وعلا ذكر عن موسى قال فخرج منها خائفا يترقب، خائف من الظلم، ظلم الظالمين. لا يكون هذا قادحا في التوحيد، إن الخوف الذي يكون خوف غيبي أو إن شئت تقول خوف قلبي أو خوف السر الذي يعني لا يكون له السبب الظاهر، هذا هو الشرك الذي يقدح بالتوحيد. قول لا إله إلا الله ينفي أن يكون هناك مألوه غير الله جل وعلا كما هو معلوم، والإله اسم جنس يعني يطلق على كل من جعل له شيء من الألوهية، هو إله. لهذا قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إله هواه، فالهوى يكون إله والشهوات تكون إله والمناصب والمال. في صحيح البخاري حديث أبي هريرة تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عبد الخميلة والخميصة، سماه عبدا لهذه الأشياء التي يحصلها بعمله لأنه يقصد بعمله ذلك. فتحقيق التوحيد أن يكون القلب
في كمال حبه وإقباله وخشيته وخوفه من الله جل وعلا، كله خالصا لله جل وعلا. ولهذا ذكر أن من تحقيق التوحيد كونه لا يسند الأسباب إلى غير مسببها، ولا يجعل مع الله مخلوقا من المخلوقات أنه يأتي بشيء من الأسباب. لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وحده، وإن كان فلان له مشيئة ومشيئته معلومة أنها تبعة لمشيئة الله، ولكن مجرد الجمع يكون شركا باللفظ، فيكون مناف لتحقيق التوحيد. كذلك قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وإن كان هذا قد وقع من بعضهم. ولما قال له قائل ما شاء الله وشاء، قال أجعلتني الله ندا، هذا يدلنا على أن التنديد والشرك ولو في صفة من الصفات أنه يقع، لا يلزم أن يكون في الأمور الكبيرة. وقوله من كان حالفا فليحلف بالله، لأن الحلف هو ذكر المعظم عند الخبر الذي تخبر به، الذي إذا اطلع على كذبك يعاقبك، إن اطلع على صدقك يثيبك. إن كان هذا هو مقصود مثلا الحالف، أن حالف بغير الله أنه يقدر ذلك، فهذا ليس من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأكبر. وإذا كان جرى على لسانه مجرد أنه جرى على لسانه بدون قصد، فهذا من الشرك الأصغر. وكذلك الاستعانة، يجب أن تكون الاستعانة بالله جل وعلا وحده. وإذا حصل مثلا تعاون من الخلق في شيء من ذلك، فيجب أن يكون على وفق الشرع، لا يجوز أنها يكون في أسباب لم يشرعها الله جل وعلا، لأن الأسباب كما سبق تكون مشروعة وتكون ممنوعة. والله جل وعلا أمر العباد بما يصلحهم، ولم يأمرهم بالشيء الذي يضرهم وفيه إشراكهم. وكذلك الشرع، والمشرعون يعني الرسل جاءوا بتحصيل المصالح وتكميلها، تقليل المفاسد أو البعد عنها، وتقليل يعني تعطيل المفاسد وتقليلها أو الابتعاد عنها بالكلية. ومن ذلك كونه صلى الله عليه وسلم سد الطرق التي يمكن يدخل الشيطان منها على المؤمنين لتنقص توحيدهم، فأمر أن تكون الصلاة عليه في أي مكان، ونهى عن قصد قبره، قال لا تجعلوا قبري عيدا، لأنه هذا مظنة أقل ما يقال إن الدعاء يستجاب هناك، نحن نذهب يستجاب دعاؤنا، وقد يدعو الشيطان إلى ما هو أعظم من هذا. ومن ذلك أيضا قلناه لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد اسم لما يعود ويتكرر إما للمكان أو الزمان. ولعن اليهود الذين اتخذوا قبورهم مساجد، واتخاذ القبر مسجد أن يصلي عنده، ولا يلزم أن يكون يبني عليه مسجد، فكل مكان صلي فيه فهو مسجد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض كلها مسجد، الصلاة التي صليها في أي مكان يكون ذلك المكان مسجدا، فإذا صلى عند القبر فقد اتخذه مسجدا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما لعن اليهود النصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يحذر من ذلك، لأنه يتوقع حصول هذا من هذه الأمة أو من بعضها، وقد وقع. ويذكر الأشياء التي يحتمل وقوعها أو أنه جاءه الوحي بأنها ستقع، ما هو الواقع في هذا. فالمقصود أن المؤمن يجب أن يكون ربه وإلهه الذي يتعلق قلبه به هو الله وحده جل وعلا، وأن ينزه أيضا لسانه من الوقوع في الألفاظ الشركية، ويبتعد عن أسباب الشرك ومواقعه. ومعنى ذلك أيضا أن الأسباب يجب أن يعرف أنها سبب ولا تستقل بحصول المسبب، وأن الله جل وعلا جعلها سبب، وأيضا يلحظ مع هذا السبب الشرعي الذي جعله الله سببا ولا يعتمد عليه كما سبق، وإنما اعتماده على ربه جل وعلا. فكذلك لا يجوز أن يتخذ شيئا غير مشروع وغير جائز أنه سبب يعمل به، فإن هذا مخالفة لشرع الله جل وعلا وهو معصية. ومن ذلك كونه ينذر، يعتقد أن النذر يمكن أن يقدم أو يؤخر أو يزيل المرض أو ما أشبه ذلك. الرسول نهى عنه، والرسول ما ينهى عن شيء ويكون فيه خير، وأخبر أن النذر لا يأتي بخير، فلهذا يكون النذر مكروها، يعني ابتداء النذر، ولكن إذا حصل فالوفاء به واجب إذا كان طاعة، وهو الذي أثنى الله جل وعلا على أهله، يعني الموفين بالنذر. ما هو الناذرون؟ الناذر ما مدح ولا ذكر أنه كل ناذر أنه يكون مطيعا أو كأنه يكون بارا، بل يكون قد يكون عاصيا، وإنما الذي أثني عليه الذي يوفي بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر قد يكون في الطاعة وقد يكون في المعصية، فإذا كان في المعصية فهو معصية ولا يجوز أن يوفى به،
وهو أيضا ابتداؤه معصية، لأن الذي لا يأتي بخير لا خير فيه. ولكن الأمور التي يثاب عليها الإنسان إما واجب وإما مستحب، أما الأمر المباح فلا يكون مثابا عليه إلا إذا اقترنت به النية، النية الصالحة، مثل الأكل والنوم والمشي وما أشبه ذلك. والمقصود أن القلب يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وأن يكون عمله كذلك موافقا للسنة عمل الإنسان، وأن يكون خائفا من ربه راجيا لثوابه، وخائفا من ذنوبه أن الله يعاقبه. مع هذا لا بد أن يظهر فقره إلى ربه جل وعلا، ويلح بسؤاله، يسأله الصراط المستقيم، هداية الصراط المستقيم، استقامة على ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المستقيمين على الحق المتبعين لسنة سيد الخلق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
هذا سائل يا شيخ يسأل، قوله تعالى ثم استوى على العرش، هل صفة الاستواء تحولت من فعلية إلى ذاتية؟
صفة الاستواء فعلية ليست ذاتية. الاستواء فعل لله جل وعلا، وهو معلوم ظاهر، استواء بلا كيف كما هو معلوم. وقد جاء تفسير الاستواء عن السلف بعبارات أربع، حدها ذكر البخاري عن أبي العالية أنه العلو، ثاني أنه الاستقرار، ثاني أنه الارتفاع، الرابع أنه الصعود، وكل هذا بمعنى واحد، ألفاظ مترادفة، وهو ظاهر لا خفى فيه. كيف يكون مثلا الفعل يتحول إلى صفة ذات؟ ما اللي يحوله إلى صفة ذات؟ نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول، محبة لاعب الكرة الكفار هل هو نوع من الموالاة؟
محبة لأنه يحب الكرة، وهذا من الباطل، اللعب الباطل الذي من أمور الدنيا، ولا تجتمع محبة الدنيا مع محبة الآخرة. لهذا يقول الله جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج تراه مصفرا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه من أمور الدنيا التي جاء بها الكفار ليلهون شباب المسلمين عن الأمور المهمة، فهي من دسائس اليهود، ولهذا ذكروا ذلك في بروتوكالاتهم التي وضعوها لأجل الصد عن الحق ولأجل أن يتفرغوا للقضاء على الناس من أي نوع كان، كأيضا الاتجاه إلى المرأة وأنها مستعبدة ووجوب تحريرها وأنها يجب أن تساوي الرجال وكذا وغيره، كل هذا أصله من اليهود الذين يكيدون للمسلمين. ثم ما الفائدة من الكورة التي فيها أمور كثيرة تترتب عليها؟ بذل أموال بلا طائل ولهو ومعاداة بين هذا الفريق وهذا الآخر، وإضاعة للوقت وإضاعة للعمر بدون فائدة. الإنسان مسؤول عن عمره، كل ساعة تمر على العبد بلا طاعة فهي خسارة، ولهذا ستعرض عليه يوم القيامة كما في حديث أم سلمة: كل ساعة تمر عليك لم تكتسب بها ذكرا لله وصلاة على نبيه ستكون عليك تيرة، تيرة يعني حسرة تعسر بها. هذا من ذلك، من هذا القبيل. وفيه أشياء مضرات كثيرة، ينبغي أن تقرأ كتاب ثياب اللي فيه حقيقة الكرة، شوف ماذا. أنا ما قرأته ولكن يذكر أنه مفيد. نعم،
أحسن الله إليك. لو طلب الشخص الاسترقاء لغيره كابنه هل يخرجه من حديث 70؟
يكون من الطالبين أيضا، من المسترقين، إن الطلب سواء لك لغيرك كله فيه افتقار إلى غير الله جل وعلا.
أحسن الله إليك. يقول: هل الدعاء للمسلم شفاعة له؟
الدعاء شفاعة له، إن الداعي ضم دعاءه إلى غيره فهو شفاعة، وضم الشفع أن يضم الشيء إلى الشيء، وقد جاء التصريح بهذا كما في حديث الأعمى.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم قصد القبر أو المسجد الذي فيه قبر للدعاء تبركا بهذا المكان؟
هذا من العبادة، من الشرك، شرك بالله جل وعلا. البركة لا تطلب إلا من الله جل وعلا، وليس هناك بركة إلا ما باركه الله، جعله مبارك جعل الميت في سواء. فهذا إذا كان مثلا يذهب إلى هذا المكان لأجل أنه يرجو إجابة الدعاء، يرجو أن يكون هذا أحرى بالإجابة، ولكن دعاؤه لله ليس للقبر، فهذا من البدع التي هي وسائل إلى الشرك. ما إذا كان قلبه يلتفت إلى هذا المقبور وأنه سيحصل له ببركته شيء من النفع فهذا من الشرك، الشرك بالله جل وعلا.
أحسن الله إليك. يقول: هل يصح أن صحيح أن الميت يتمنى في قبره أن يعمل الصالحات ولو صلاة ركعتين؟
بلا شك، كل إنسان يعني يتمنى أنه يزداد خيرا، ما جاء التصريح بهذا. المحسن يتمنى أنه زاد إحسانا، والمسيء يتمنى أنه استعتب وتاب. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ميت يعني لأنه إنسان يهمل كثيرا ويقصر كثيرا، وإذا طالع وانكشف له الأمر صارت حالته غير حالته التي كان في الدنيا. نعم،
أحسن الله إليك. يقول: هل من خصائص الصفة الفعلية لله تعالى أنها لا تفعل على الدوام، بمعنى أنها لا بد أن يأتي وقت ولا تفعل؟
أو أصل الفرق يعني بين الذاتية والفعلية أن الذاتية لا تفارق الذات، متعلقة بذات الرب جل وعلا كالعلم والحياة، وأما الفعلية فالتي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، تكون مفعولة دائما. وقد تكون الصفة دائرة بين هذه وهذه كصفة الكلام مثلا.
أحسن الله إليك. يقول: هل العمل من جنس الإيمان؟
شلون العمل من جنس الإيمان؟
جنس العمل يمكن،
أو جنس العمل من الإيمان، جنس العمل من الإيمان يعني يقصد. والجنس هو الشيء الشائع في نوعه، هذا لا يكون، ولكن العمل الذي هو عمل الطاعة إيمان، هو إيمان كما سبق بينا ذلك، وليس معنى جنس العمل. يقول جنس العمل يقصد مثلا جزء أو شيء من علم معين استعمل هذه الكلمة في غير موضعها، لأن الجنس هو الشائع في نوعه، مثل بقرة. هل تقصد بقرة واحدة؟ كل بقرة تطلق عليه هذا الشيء، مثل رجل، مثل إله. إله يعني يشمل كل ما أطلق عليه هذا الشيء، ولهذا قالوا إله اسم الجنس، ما اسم الجنس، أسماء الجناس التي تشيع في نوعها. فهذه الكلمة يجب أن تفهم تعبر بها عن الجنس ما هو.
في الختام نشكر فضيلة الشيخ ونسأل الله عز وجل أن يبارك في وقته وعمره، وشكر الله سعيه، وشكر لكم أيتم أنتم أيضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد، التوحيد.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.